بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح متن الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجوين الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ منير بن سعيد السعدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 3،
القراءة في هذه الرسالة الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى تعريف أو وصلنا إلى
أصول،
طيب تعريف الأصول، علم الأصول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع الحاضرين والسامعين.
آمين.
قال العلامة أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني الشافعي رحمه الله في رسالته الورقات في أصول الفقه، قال: فصل. وأصول الفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.
طيب، تقدم معنا بارك الله فيكم تعريف المؤلف لجزئي أو مفردي هذا الفن، فن أصول الفقه، فعرفه باعتبار مفرديه، باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة فقه. وفي هذا الموضع يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن وعلما على هذا الفن، فن أصول الفقه. فما هو علم أصول الفقه؟ قال رحمه الله: طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. فهذان محوران يدور عليهما علم أصول الفقه، يدور عليهما علم أصول الفقه. المحور الأول والأمر الأول طرقه على سبيل الإجمال، والمحور الثاني أو الأمر الثاني كيفية الاستدلال بها، أي بهذه الطرق. وبقي محور ثالث لم يذكره الشيخ صراحة، وإنما هو مذكور ضمنا وسيكون في آخر الكتاب، وهو هذا المحور الثالث: حال المستفيد. فعندما ذكر كيفية الاستدلال وقبل ذلك طرق الفقه، طرق علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وذكر كيفية الاستدلال، طيب من الذي يستدل بها؟ المستفيد. فهذا المحور الثالث من محاور علم أصول الفقه: حال المستفيد. إذن هذه ثلاثة محاور أو ثلاثة أمور يدور عليها علم أصول الفقه. المحور الأول أو الأمر الأول ما هو؟ طرقه على سبيل الإجمال، والمحور الثاني كيفية الاستدلال بها، والمحور الثالث حال المستفيد. وقوله رحمه الله تعالى: طرقه على سبيل الإجمال، إيش معنى طرقه؟ يعني أدلته، أدلته على سبيل الإجمال، يعني أدلته الإجمالية، الأدلة الإجمالية. إذن طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، أو طرق أصول الفقه على سبيل الإجمال، هي أدلة أصول الفقه على سبيل الإجمال، أي أدلة الفقه الإجمالية. طيب، ما هي الأدلة الإجمالية؟ ما هي الأدلة الإجمالية؟ الأدلة الإجمالية التي يدرسها الأصولي هي القرآن، فالقرآن دليل إجمالي، وهكذا السنة، وهكذا الإجماع، وهكذا القياس. هذه يقال لها أدلة، إيش؟ أدلة أصول الفقه، هذه التي يقوم عليها الفقه: القرآن والسنة والإجماع والقياس. وهذه أدلة متفق عليها، لا سيما عند أكثر أهل العلم، بالنسبة للثلاثة الأول: القرآن والسنة والإجماع، هذه محل اتفاق عند الجميع. وبالنسبة للقياس، هذه محل اتفاق عند أكثر أهل العلم خلافا للظاهرية. طيب، أيضا من أدلة الفقه الإجمالية قول الصحابي، من أدلة الفقه الإجمالية الاستصحاب، هذا ما ستدرسه في هذا الكتاب. هذه أدلة الفقه الإجمالية، خرج بها أدلة الفقه ماذا؟ التفصيلية. خرج بها الأدلة التفصيلية، لن تدرسها في هذا الكتاب، لن تدرس آيات مثلا تفصيلية من القرآن أو أحاديث من السنة، وإنما تأتي إلى القرآن. القرآن حجة، القرآن فيه عموم وفيه خصوص وفيه إطلاق وفيه تقييد، القرآن فيه أوامر فيه نواهي، ستدرس هذا الدليل من هذه الجهة. ستأتي إلى السنة، السنة حجة، تدرس إيش؟ تدرس أحاديث تفصيلية؟ لا، تدرس أن الأحاديث المتواترة تفيد كذا، والأحاديث الأحاد تفيد كذا، وهناك ما يسمى بالحديث المرسل، هل يحتج به أو لا يحتج به، هذا تدرسه فين؟ في أصول الفقه. ما تدرس أشياء تفصيلية، أحاديث تفصيلية، لا، تدرس السنة من حيث الإجمال، من حيث أنها، من حيث كونها حجة، من حيث أن التواتر له حكم، الأحاد له حكم، الحديث المرسل له حكم. ستدرس أيضا الإجماع، الإجماع أيضا حجة، ما هو الإجماع، ما هي أنواع الإجماع. لن تدرس إجماعات معينة، وإنما تدرس الإجماع بشكل إجمالي. الإجماع حجة، ما هي أنواع، ما هو تعريفه، ما هي أنواعه، ما هي شروطه، هذا تدرسه في أصول الفقه. تأتي للقياس، أيضا القياس دليل إجمالي، ما هي أركان القياس، ما هو تعريف القياس، ما هي أنواع القياس، تدرسها في أصول الفقه. هكذا قول الصحابي، يأتيك مبحث، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، ما هي شروطه حتى يحتج به، هذا تدرسه في أصول الفقه. كذلك الاستصحاب، متى تستعمل الاستصحاب، ما هي أنواع الاستصحاب، هذا تدرسه في أصول الفقه. إذن تدرس إيش؟ أدلة إيش؟ أدلة إجمالية، أدلة إجمالية، منها ما هو متفق عليها ومنها ما هو مختلف فيها كالقياس وقول الصحابي والاستصحاب. طيب، هذا المحور الأول الذي يدور عليه علم أصول الفقه. المحور الثاني، كيفية الاستفادة. تدرس في أصول الفقه كيف تستفيد من هذه الأدلة الإجمالية، يعني إيش كيف تستفيد؟ يعني عندما تأتي إلى الآيات القرآنية، الآيات القرآنية فيها عام فيها خاص، كيف تستفيد من هذا؟ تحكم على العام بالخاص، تخصص العام بالخاص، الخاص حاكم على العام. طيب، يأتي نص مطلق ونص مقيد، كيف تفعل؟ تحمل المطلق على المقيد بشروطه. طيب، هناك أوامر في القرآن، هذه الأوامر تستفيد منها ماذا؟ تستفيد منها الوجوب، إذا كانت أوامر مطلقة غير مقيدة فتستفيد منها الوجوب، النهي تستفيد منه التحريم، وهكذا. قل كذلك في السنة، السنة تأتي إلى أحاديث فيها عموم فيها خصوص فيها إطلاق فيها تقييد فيها أوامر فيها نواهي، كيف تستفيد من هذه الأدلة بما فيها من نصوص. كذلك الإجماع، نعم الإجماع، كيف تستفيد من الإجماع، كيف تستفيد من الإجماع القولي، من الإجماع الفعلي، من الإجماع السكوتي، في ماذا؟ الاحتجاج به. وهكذا أيضا القياس، وهو من أهم المباحث ومن أصعب المباحث، ولهذا القياس يكون للمجتهد الذي قد صار عنده، نعم، ملكة، صار عنده ماذا؟ آلة، نعم، يستطيع أن يلحق الفرع بالأصل بجامع العلة، يلحق الفرع بالأصل في الحكم بجامع العلة. هذا يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى اجتهاد. هكذا أيضا تستفيد من قول الصحابي، إذا كنت ترجح أنه حجة فتستفيد تبني عليه أمور، وإذا كنت ترجح بأنه ليس بحجة كذلك قد تنفي أقوالا وتجعلها مرجوحة. وهكذا أيضا قل كذلك في الاستصحاب، قل كذلك في الحديث المرسل، فمن العلماء من يجعل الحديث المرسل حجة، فتجده يبني فروع فقهية على هذا الأصل. إيش من أصل؟ أن الحديث المرسل إيش؟ حجة، كالإمام مالك رحمه الله تعالى، فيبني على هذا الأصل أن الحديث المرسل حجة، يبني عليه فروعا فقهية. نعم الشافعي نعم يشترط شروطا في الحديث المرسل حتى يحتج به. طيب فهذه يعني ماذا؟ يعني دراسة أصول الفقه تعلمك كيف تستفيد من هذه الأدلة الإجمالية. أيضا ستجد نصوص فيها ظاهرها بالنسبة للناظر إليها ظاهرها التعارض، كيف تزيل هذا التعارض؟ كيف تزيل هذا التعارض بين نصوص القرآن بعضها مع بعض، أو نصوص السنة بعضها مع بعض، أو نصوص القرآن مع السنة؟ فتتعلم في أصول الفقه كيف تدفع هذا التعارض بخطوات سيأتي إن شاء الله ذكرها في هذا الكتاب. أيضا تعرف الناسخ من المنسوخ من خلال أصول الفقه، نعم هل يحتاج بالناسخ، هل يحتاج بالمنسوخ أو لا، هل يعمل بالمنسوخ، نعم كيف تعرف أن هذا ناسخ وأن هذا منسوخ، هناك طرق. طيب فهذا كله تتعلمه في أصول الفقه. إذن هذان محوران وما أهم ما يدور عليهما علم أصول الفقه. المحور الأول ما هو؟ أنك ستدرس في هذا الكتاب أدلة الفقه الإجمالية، خرج بها الأدلة التفصيلية، ما ستدرسها إلا على سبيل التمثيل فقط، إلا على سبيل التمثيل. عندما تأتي إلى أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقيم الصلاة، هذا دليل تفصيلي، لكن إيش تريد أنت كأصولي؟ إيش تريد أنت كأصولي؟ تريد أن تدلل بهذا على أن الأمر يفيد إيش؟ يفيد الوجوب مثلا، لا تقربوا الزنا، تريد أن تدلل على أن النهي يفيد التحريم، من باب التمثيل، من باب التمثيل. وإلا ستدرس أدلة إجمالية. هذا المحور الأول. المحور الثاني قلنا ما هو؟ كيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية التي فيها نصوص، فيها عموم، فيها خصوص، فيها إطلاق، فيها تقييد، فيها أوامر، فيها نواهي، فيها نصوص متعارضة في الظاهر، ظاهر الناظر أو المجتهد، فيها نصوص منسوخة ونصوص ناسخة، نعم فيها أشياء أدلة إجمالية قد يحتج بها عند قوم ولا يحتج بها عند آخرين، هذا كله تتعلمه في إيش؟ في أصول الفقه. المبحث الأخير هو غير متعلق بعلم أصول الفقه، لكن ألحقوه به. لماذا؟ لأنه يبين لك حال المستفيد. من هو المستفيد؟ سيأتي في آخر الكتاب أن المستفيد هو المجتهد. المستفيد الذي يستفيد من هذه الآلة، آلة أصول الفقه، هو المجتهد. فيعرف لك المجتهد ومن هو المجتهد وشروط الاجتهاد، وبالمقابل يعرف لك المقلد، ويبين لك أيضا المفتي والمستفتي، ما هي آداب المفتي وما هي آداب المستفتي، نعم وما هو الاجتهاد وما هو التقليد. هذا كله مبحث أخير في علم أصول الفقه. إذن هذه ثلاثة محاور يدور عليها علم أصول الفقه، فيحصل عندك الآن إيش؟ تصور ماذا ستدرس في هذا الكتاب. تدرس أدلة إجمالية وكيف تستفيد منها وحال المستفيد. تفضل.
قال رحمه الله: ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين.
أنا ما عندي هذا، ها؟ مش موجودة في الله. طيب أعيد العبارة.
قال: ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير.
هذا مبحث سيأتي في آخر الكتاب، ترتيب الأدلة بحسب القوة، وهكذا يعني هو متعلق بمبحث التعارض، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر التعارض في موضع، وذكر ترتيب الأدلة في موضع آخر، ولو جمعهما في موضع واحد لكان أولى. وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني كيفية ترتيب الأدلة وعلاقتها بمبحث التعارض. نعم تفضل.
قال: ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. قال: فصل. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والتعارض، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.
هذا على سبيل الفهرس لهذا الكتاب، ذكرها الآن وسيذكرها فيما بعد بالتفصيل. نعم فضل.
قال: فصل. أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي.
يعني عندك اسم وفعل أو فعل وحرف؟ ما في؟ طيب. قال: فأما أقسام الكلام، بدأ بذكر أقسام الكلام. لماذا؟ لأن من أنواع الكلام الأمر والنهي، من أنواع الكلام الأمر والنهي، وهذه أهم مباحث أصول الفقه. فبدأ بتقسيم الكلام وقسمه، نعم، يعني ماذا؟ باعتبارات مختلفة. قسمه باعتبارات مختلفة. إذن لماذا بدأ بالكلام؟ لأن من أنواع الكلام ماذا؟ الأمر والنهي. وهو سيذكر الآن بعد هذا الفصل مبحث الأمر، فلهذا قدم لك بهذه المقدمة. نحن نقرأ المقدمة تقسيمات الشيخ ثم نعلق سريعا، لأن هذا المبحث يعني ما هو مهم في أصول الفقه. نعم، هناك أشياء نمر عليها سنقول لكم هذا ليس له علاقة بأصول الفقه، لكن له مناسبة. ما هي مناسبته؟ أنه لما كان سيتكلم على الأمر والنهي ناسب أن يذكر أقسام الكلام، وأن من أقسام الكلام وأنواعه الأمر والنهي. إذن نقرأ الآن ثم نعلق.
قال رحمه الله: وأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما أن تكون لغوية أو شرعية أو عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض.
طيب، هذه تقسيمات الكلام، تقسيمات الكلام باعتبارات مختلفة. الاعتبار الأول: أقسام الكلام من حيث التركيب، باعتبار التركيب. أقسام الكلام باعتبار التركيب، وهذا مبحث لغوي نحوي. قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. إذن هذا التقسيم من حيث التركيب. فلغة العرب أقل جملة في لغة العرب تتكون من اسمين، أو من اسم وفعل. عندي أيضا: أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. هذا موجود في النسخ. إذن هذا التقسيم الأول من حيث تركيب الكلام. يتركب الكلام العربي، أي عربي يتكلم بجملة، فإنها لابد أن تكون في أقل ما تتكون منه أن تتكون من اسمين أو أكثر، لكن أقل ما يتألف منه الكلام العربي اسمان. مثل إيش؟ مثل زيد قائم، محمد نبي، الله الصمد. هذان اسمان، الأول مبتدأ والثاني خبر. طيب، أو اسم وفعل: قام زيد، قام زيد، ذهب عمرو. هذا مكون من اسم وفعل. أو فعل وحرف: مثلوا له بيا زيد، إذا ناديت، نعم، يا زيد، فيا حرف، حرف نداء، وزيد منادى، تكون من اسم وحرف. وهذا يعني عند النحويين وعند أهل اللغة يقولون: لا، هو مكون من، يعني هذا الحرف ناب مناب فعل، هذا الحرف يا النداء ناب مناب الفعل. الفعل أنادي أو أدعو، أنادي زيدا، أدعو زيدا. ففي الحقيقة أنه مكون من فعل وإيش؟ وحرف. أو فعل وحرف، عفوا، هذا أو اسم وحرف: يا زيد. أو اسم وحرف، هذا يا زيد، كمثاله يا زيد، فيا حرف نداء وزيد اسم منادى. فقلنا هذا عند الأصوليين يتسامحون، لكن عند اللغويين، عند النحويين يقولون: لا، هذا مكون من حرف ناب مناب الفعل أدعو أو أنادي زيدا، فهو في الحقيقة مكون من فعل واسم. طيب، أو فعل وحرف، مثل ما قام، ما قام، أو فعل وحرف، ما نافية هذا حرف نفي، قام فعل. فعند الأصوليين أن يعني يتسامحون، وإلا في الحقيقة أن ما قام مكون من حرف وفعل واسم، فإن قام فعل وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، فهو مكون من فعل، من حرف وفعل وإيش واسم، لكن الأصوليون يتسامحون في هذا. فالمقصود أن أقل ما يتركب منه الكلام العربي ها يتركب إما من اسمين أو من اسم وفعل، وإلا يعني من حيث الأكثرية قد يكون أكثر من ذلك، لكن من حيث الأقلية هذا أقل ما يتكون منه الجملة العربية. هذا التقسيم الأول باعتبار إيش؟ باعتبار التركيب. طيب، التقسيم الثاني قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى أمر ونهي. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، عندي أيضا زيادة، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، هذا موجود في النسخ، نسخ الورقات. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. طيب، هذا التقسيم باعتبار إيش؟ باعتبار مدلوله. على ماذا يدل الكلام؟ هذا باعتبار مدلول الكلام، على ماذا يدل الكلام؟ فقد يدل الكلام مثل أقيم الصلاة، يدل على إيش؟ يدل على الأمر بالصلاة. لا تقربوا الزنا، يدل على النهي. طيب، أقول مثلا ما هي السبورة؟ ما هي السبورة؟ أسأل عن إيش؟ عن حقيقة السبورة. طيب، فهنا أطلب إيش؟ أطلب جوابا، هذا استفهام، عبر عنه الشيخ باستخبار. أقول ما هو مثلا القلم، أو ما هو الكتاب، فأطلب جوابا، هذا يقال له إيش؟ يقال له استفهام. أنت انظر الآن، الأمر والنهي والاستفهام كلها تدل على طلب، صح؟ صح. الأمر يدل على طلب الفعل، النهي يدل على طلب الترك، الاستفهام يدل على إيش؟ طلب الجواب، أريد جوابا. طيب، فإذا هذا من حيث مدلول الكلام، ما يدل عليه الكلام. أي إنسان يتكلم بكلام، كلامه أي كلام تتكلم به يدل على إيش؟ إما يدل على أمر، إما يدل على نهي، إما يدل على استفهام، إما يدل على خبر. قال وخبر، تقول زيد قام زيد، أو زيد مسافر، أو جاء زيد، أو ذهب عمرو، فأنت تتكلم بجمل، هذه الجملة تدل على خبر، هذا الخبر يحتمل الصدق ويحتمل إيش؟ ويحتمل الكذب. الخبر عندما تخبر بشيء يحتمل أنك صادق، يحتمل أنك إيش؟ كاذب في هذا الخبر. هذا الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عن قائله، هذا هو الخبر، ما احتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عن قائله، لأن قد يكون القائل هو الله فلا يحتمل خبره إلا الصدق، قد يكون القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل خبره إلا إيش؟ إلا الصدق، وقد يكون القائل نعم مثلا مسيلم الكذاب فلا يحتمل خبره إلا إيش؟ إلا الكذب. لكن من حيث هو الخبر، الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عن قائله. إذن هذه أنواع الكلام، من حيث إيش؟ من حيث المدلول، من حيث ما تدل، من حيث ما يدل عليه الكلام. وهذا سواء كان في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في كلام الصحابة، أو في كلام الناس، إما أمر إما نهي، يدل على أمر يدل على نهي، يدل على استفهام يدل على خبر. أيضا قال وينقسم أيضا، يعني ويزاد في التقسيم في هذه النسخ التي معنا مسجل أو مكتوب، وينقسم أيضا لا تمنن، أي وينقسم الكلام إلى تمنن وعرض وقسم. لا تظن أن هذا تقسيم آخر، لا، هذا يعني وزاد بعضهم هذه الأقسام، وزاد بعضهم هذه الأقسام، وتنقسم أيضا أي زادوا في أقسام الكلام. ما هو؟ التمني من أنواع الكلام، أيضا من أنواع الكلام العرض، من أنواع الكلام القسم. فعندما تقول ألا تزورنا هذا الكلام يدل على إيش؟ ألا تزورنا يدل على العرض، أعرض عليك الزيارة. ألا تدرس أصول الفقه؟ عرض، هذا عرض. طيب عندما أقول ليتك تزورنا يدل على إيش؟ تمني، أتمنى زيارتك، ليتك تزورنا. إذن هذه ليت تفيد ماذا؟ التمني. قد تتمنى شيء يعني متعذر، وقد تتمنى شيء غير متعذر، قد تتمنى شيء غير ممكن. ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا متعذر. ألا يعني تقول ليت لي مالا فأحج، هذا يعني ممكن أن يحصل لك. فهو تمني يدل على إيش؟ يدل على التمني. ألا تنزل عندنا؟ ألا تدرس أصول الفقه؟ ألا تتعلم؟ هذا كله عرض، يعني عرض برفق. لكن لما أقول لك هل درست أصول الفقه، هذا فيه عرض مع تحضيض وإلحاح. طيب فهذا من أقسام الكلام، من أقسام الكلام، من أنواع الكلام ماذا؟ القسم. تقول والله لا أفعلنا، هذا يدل على إيش؟ لأن هذه الجملة والله لا أفعلنا تدل على القسم، أقسمت بالله لتفعلنا. إذن هذه من أنواع الكلام، تزاد إلى ما تقدم. إذن من أنواع الكلام الأمر، من أنواع الكلام النهي، من أنواع الكلام الخبر، من أنواع الكلام الاستخبار الاستفهام، من أنواع الكلام التمني، العرض، القسم. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر لك هذا تسهيلا، تأتي في كتاب آخر يقسم لك الكلام إلى طلب وإلى ما ليس بطلب. في هناك كلام يعني ماذا؟ هو يدل على الطلب، وهناك كلام لا يدل على الطلب. إيش الكلام الذي يدل على الطلب؟ الكلام هذا الآن ممكن نقسم الكلام إلى قسمين، قسم يدل على الطلب وقسم لا يدل على الطلب، وهو يصب في كلام المؤلف. قسم يدل على الطلب، ما هو؟ الأمر والنهي وإيش؟ والاستفهام والعرض ولا التمني، كلها تدل على طلب. لو قلت تتأمل فيها تدل على إيش؟ على طلب. وقسم لا يدل على طلب، ما هو؟ الأخبار. الأخبار لا تدل على طلب، فأخبر الله عز وجل يعني بأخبار نعم ليس فيها طلب، ليس فيها طلب. فهذه ما لا يدل على طلب هذا يقال له إيش؟ خبر. إذن هذا تقسيم آخر تدرسه في كتاب آخر، لكن نمشي مع المؤلف. المؤلف يعني جزاه الله خيرا يسهل علينا، يقول من أنواع الكلام الأمر والنهي كذا وكذا وكذا إلى آخره، سهل. طيب هذا التقسيم الثاني باعتبار إيش؟ باعتبار مدلول الكلام، على ماذا يدل؟ إما يدل على أمر أو نهي إلى آخره. طيب التقسيم الثالث قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا من حيث الاستعمال، هذه الألفاظ العربية نعم، هذه الألفاظ في هذه اللغة العربية نعم قد تستعمل على سبيل الحقيقة وقد تستعمل على سبيل المجاز. طيب هذا الآن يعني ماذا يأخذنا إلى معرفة الحقيقة ومعرفة ماذا؟ المجاز. إذن ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أي ومن وجه آخر ينقسم الكلام بحسب الاستعمال باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. طب فما هي الحقيقة؟ قال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. هذا التعريف الأول للحقيقة الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. عندنا تعريفان للحقيقة ذكرهما الشيخ رحمة الله تعالى عليه. طيب قال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، لفظ فالحقيقة ما، هذا ما يعني بمعنى لفظ، لفظ بقي في الاستعمال على موضوعه، استعملته في موضوعه. يحتاج أنك تعرف إيش معنى موضوعه، إيش معنى موضوعه. طيب موضوعه معنى موضوعه أو معنى موضوعه يعني أن العرب وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. إيش معنى موضوعه؟ أي أن العرب وضعت هذا اللفظ هذا اللفظ الخاص لهذا المعنى الخاص. هذا معنى استعماله في موضوعه. إيش معنى موضوعه؟ أي أن العرب وضعت هذا اللفظ الخاص لهذا المعنى الخاص. وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس، وضعت لفظ البحر لهذا الماء المالح الكثير، وضعت النجم لهذا الشيء اللامع أو الجسم اللامع في السماء. فهذا معنى موضوعه. في تعريف آخر يعني يقال ماذا؟ يعني ممكن تأتي بتعريف آخر، هو لفظ استعمل في غير ما وضع له. ما هو في غير؟ نعم، لفظ استعمل فيما وضع له. الحقيقة ما هي؟ لفظ استعمل فيما وضع له، مثل تعريف الشيخ، ما بقي في الاستعمال على موضوعه. ستجد في كتب أخرى تعريف الحقيقة لفظ استعمل فيما وضع له. هنا قال فيما وضع له، وهنا قال في موضوع أو على موضوعه. إيش معنى فيما وضع له؟ على موضوعه، أي أن العرب وضعت هذا اللفظ الخاص لهذا المعنى الخاص. كالأسد للرجل الشجاع، كالبحر للماء الكثير، كالمالح النهر للماء الكثير العذب، النجم للجسم اللامع، اللبن لذلك السائل الذي يخرج من الضرع البهيمة أو ضرع المرأة، نعم، فيقال له لبن. هذا هذه الكلمة وضعتها العرب لهذا المعنى، هذا معنى موضوعه. طيب، إذا استعملت أنا اللفظ هذا في موضوعه، أي فيما وضعته له العرب، فهنا استعملته على سبيل الحقيقة. فإذا قلت رأيت أسدا يفترس، نعم، غزالا، فهنا استعملت لفظ الأسد للحيوان المفترس، استعملت اللفظ على سبيل الحقيقة. طيب، مثلا قلت ماذا؟ رأيت السفينة في البحر، فاستعملت البحر فيما وضع له، أي ذلك الماء الكثير المالح. طيب، رأيت النجم في السماء، استعملت النجم في ذلك الجسم اللامع، إذن استعملت النجم على سبيل إيش؟ الحقيقة. شربت اللبن، يعني ذلك السائل المعروف، فاستعملت اللبن على سبيل الحقيقة. إذن هذه الحقيقة، ما هي الحقيقة؟ قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي لفظ بقي في الاستعمال على موضوعه، أو لفظ استعمل فيما وضع له. هذا التعريف الأول للحقيقة. التعريف الثاني للحقيقة ما هو؟ وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، اكسر الطاء. طيب، وقيل، أي وقيل في الحقيقة، في تعريف الحقيقة ما هي؟ ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني المخاطبة اسم فاعل، يعني المخاطبين غيرهم، المخاطبين غيرهم، فالمخاطبة اسم فاعل، فمجموعة من الناس اصطلحوا على استعمال هذه الكلمة، هذه الكلمة لهذا المعنى. اجتمع أهل الحديث فقالوا نستعمل كلمة الصحيح فيما توفرت فيه الشروط، ما اتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى مع السلامة من الشذوذ والعلة. قالوا إذن الصحيح تعريفه هو هذا التعريف. فهذا الصلاح عند من؟ عند أهل الحديث. إذن الصحيح عند أهل الحديث فيما توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، فيما توفرت فيه هذه الشروط الخمسة يقال له صحيح. إذن هذا الاستعمال منهم، من هؤلاء المخاطبة الذين هم أهل الحديث، استعمالهم للصحيح لهذا المعنى استعمال على الحقيقة، استعمال على إيش؟ على الحقيقة. طيب، أهل مثلا ماذا؟ أهل النحو، أهل النحو اصطلحوا على أن المرفوع هو ذلك الذي تغير تغير مخصوص علامة الضمة أو ما نبأ أو ما نبه عنه أو ما نبأ عنها. اصطلحوا أن المرفوع هو هذا، فنقول استعمالهم للمرفوع لهذا المعنى عندهم على ليش؟ على الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ التعريف الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. نحن الآن اتفقنا في هذا المسجد أننا نطلق مثلا يعني هذه الكلمة على هذا المعنى، فيكون استعمالنا لهذه الكلمة على هذا المعنى استعمال إيش؟ حقيقي ولا مجازي؟ استعمال حقيقي. قال وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، قد يكون المخاطبة من أهل اللغة، قد يكون المخاطبة من أهل النحو، قد يكون المخاطبة من أهل الحديث، قد يكون المخاطبة من أهل العرف. تعارف الناس على أن الدابة هي ذوات الأربع، الدابة هي التي تكون من ذوات الأربع، فاستعمالهم للدابة لهذا المعنى لكل ذات أربع هذا استعمال إيش؟ استعمال حقيقي. طيب في الشرع أهل الشرع يستعملون الصلاة لأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، يستعملون الزكاة لإخراج قدر مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة، يستعملون الصوم بمعنى الإمساك عن المفطرات عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهكذا. هذا الاستعمال الآن استعمال خاص بهؤلاء المخاطبين الذين هم من أهل الشرع، استعمالهم لهذه الكلمات في هذه المعاني استعمال إيش؟ استعمال حقيقي. طيب إذن هذان تعريفان، التعريف الأول ما هو تعريف الحقيقة؟ هو ما بقي في الاستعمال على موضوعه، استعمال أو لفظ استعمل في موضع له، يعني إيش في موضع له؟ فيما وضعت العرب وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى، فتكون عندنا الحقيقة واحدة على هذا التعريف، حقيقة لغوية. مدام أن العرب وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى فإذا تكون الحقيقة ماذا؟ الحقيقة واحدة، حقيقة لغوية، وما عداها مجاز. وعلى التعريف الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، المخاطبة يختلفون، قد يكون المخاطبة من أهل اللغة، وقد يكون المخاطبة من أهل الشرع، وقد يكون المخاطبة من أهل العرف، فتتعدد ماذا؟ فتتعدد الحقائق، فيصير عندنا حقيقة لغوية إذا استعمل هذا اللفظ نعم فيما يعني فيما اصطلح عليه المخاطبة إذا كانوا من أهل اللغة، يكون عندنا حقيقة لغوية. استعملوا الصلاة بمعنى الدعاء، أهل اللغة عندهم الصلاة بمعنى الدعاء، إذن الصلاة بمعنى الدعاء حقيقة لغوية. طيب أهل الشرع استعملوا الصلاة في أقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، إذن الصلاة استعملها أهل الشرع في هذا المعنى، إذن هذه حقيقة شرعية. طيب الصلاة في العرف، الصلاة في العرف لها معنى عرفي؟ عندما نقول مثلا جاء واحد يخطب ابنتك فتسأل عليه تقول هل هو محافظ على الصلاة؟ ايش تريد بالصلاة؟ النوافل والتهجد والوتر والضحى، ايش تريد بالصلاة؟ الصلوات الخمس. فهذا معنى عرفي، هذا معنى عرفي، انظر. فصار للصلاة ثلاث حقائق على هذا التعريف. ايش من تعريف؟ ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فعندنا الصلاة حقيقة لغوية بمعنى الدعاء، عندنا الصلاة حقيقة شرعية بمعنى أقوال وأفعال افتتحها بالتكبير مختتمة بالتسليم، عندنا الصلاة في العرف وهي المراد بها الصلوات ايش؟ الصلوات الخمس، الصلوات الخمس. إذن هنا تتعدد الحقائق، وهذا التعريف أحسن من تعريف من التعريف الأول، أن التعريف الأول سيجعل الحقيقة ماذا؟ واحدة وما عداها وهي اللغوية وما عداها مجاز، أما في التعريف الثاني فستتعدد الحقائق، وهذا مهم بالنسبة لطالب العلم، يعني بالنسبة لطالب العلم أن يعرف أن الحقائق تكون لغوية وتكون شرعية وتكون عرفية، حتى يحمل كلام كل مخاطب على يعني الحقيقة التي اصطلح عليها، فإذا تكلم أهل اللغة حملت كلامهم على الحقيقة اللغوية، وإذا تكلم أهل الشرع حملت كلامهم على الحقيقة الشرعية، وإذا تكلم أهل العرف حملت كلامهم على الحقيقة العرفية. وأيهما يقدم عند التعارض؟ تقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. عند التعارض تقدم الحقيقة الشرعية ثم اللغوية ثم العرف ثم العرفية ثم اللغوية، فهذا مهم. طيب، إذن هذا التعريفان للحقيقة. ثم قال: والمجاز ما تجوز عن موضوعه. المجاز ما تجوز عن موضوعه، هذا يقابل إيش؟ يقابل التعريف الأول للحقيقة. الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. طيب، والمجاز يقابله ما تجوز عن موضوعه. إيش معنى ما تجوز؟ يعني ما انتقل. ما تجوز أي ما انتقل عن موضوعه. نقلنا هذا اللفظ عن موضوعه إلى معنى آخر. اتفقت العرب على أن الأسد في الحيوان المفترس، وضع للحيوان المفترس. طيب، أينا نقلنا الأسد؟ للرجل الشجاع. فنقلنا الأسد إلى الرجل الشجاع. تقول: رأيت أسدا يحمل سيفا. رأيت أسدا يحمل سيفا. ماذا تريد بالأسد هنا؟ حيوان مفترس؟ لا، تريد به الرجل الشجاع. فنقلت كلمة أسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع. هذا النقل إيش سمى؟ سمى مجاز. قال: والمجاز ما تجوز، أي ما انتقل أو ما نقل عن موضوعه. إيش معنى موضوعه؟ قلنا الوضع الذي وضعته العرب أولا، وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. طيب، استعملت البحر، فقلت: رأيت في المسجد بحرا يتكلم. يعني تقصد بالبحر إيش؟ تقصد عالما، عالما، نعم، يتكلم. فوصفته بأنه ماذا؟ بأنه بحر. طيب، فنقلت كلمة بحر مما وضع عن موضوعه الأول الذي هو الماء الكثير إلى العالم الذي هو كثير العلم. وهكذا تقول مثلا: مالك نجم السنن. الإمام مالك نجم السنن، فوصفته بأنه نجم. نقلت كلمة نجم من الجسم اللامع الذي وضعت له العرب هذا الاسم، نقلته إلى الإمام مالك. هذا النقل سمى مجاز. إذن هذا المجاز ما تجوز عن موضوعه يقابل التعريف الأول، تعريف الحقيقة، وهو لفظ استعمل في غير فيما وضع له. طيب، ممكن أن تقول: المجاز لفظ استعمل في غير ما وضع له، برضه أيضا صحيح. ما هو المجاز؟ قال: ما تجوز عن موضوعه. لكن أن تقول لفظ استعمل في غير ما وضع له، والحقيقة لفظ استعمل فيما وضع له. طيب، وقيل التعريف الثاني للمجاز الآن: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه. نعم، عندكم هكذا؟ عندكم تعريف المجاز التعريف الثاني؟ أيضا التعريف الثاني للمجاز يقابل التعريف الثاني للحقيقة. إيش التعريف الثاني للحقيقة؟ ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. طيب، المجاز تقول ما استعمل في غير ما اصطلح. المجاز في الذي يقابل التعريف الثاني للحقيقة تقول إيش؟ ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. فالآن أهل اللغة استعملوا كلمة الصلاة لإيش؟ استعملوا كلمة الصلاة للدعاء. إذن حقيقة لغوية. طيب، استعمال هذا هذه الكلمة، هذا اللفظ، في غير استعمال أهل اللغة الذي هو بمعنى أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، عند أهل اللغة هذا الاستعمال مجاز، لأن هذا لفظ استعمل في غير ما اصطلحوا عليه. هم اصطلحوا على أن الصلاة لإيش؟ للدعاء. فإذا استعمل للصلاة المعروفة أقوال وأفعال، هذا عند أهل اللغة إيش؟ عند أهل اللغة مجاز. طيب، بالعكس، أهل الشرع اصطلحوا. إيش معنى اصطلحوا؟ اتفقوا فيما اصطلح عليه، فيما اتفق عليه، اتفقوا على أن الصلاة لهذه الصلاة المعروفة. إذن استعمالها بمعنى الدعاء عند أهل الشرع مجاز، لأن هذا استعمال في غير ما اصطلحوا عليه، في غير ما اصطلحوا عليه. الآن كلمة دابة عند أهل اللغة هي لكل ما دب على الأرض، لكل ما يمشي على الأرض، سواء كان يمشي على رجلين أو يمشي على أربع أو يمشي على بطنه. والله خلق كل دابة من ما، فمنهم من يمشي على بطنه مثل الحية، الحية يقال لها دابة، فين؟ فين؟ في اللغة يقال لها دابة. طيب في العرف الدابة إنما هي يقصد بها ذوات الأربع، يقصد بها ذوات الأربع. طيب في هناك عرف خاص، هذا عرف عام، في هناك عرف خاص في بعض البلاد قد يكون الدابة أنثى الحمار، الدابة أنثى الحمار. طيب إذن استعمال الدابة عند أهل العرف بمعنى ما دب على الأرض مجاز، لأن هذا استعمال في غير ما اصطلحوا، في غير ما اصطلحوا عليه. طيب لو جاءك الآن رجل من أهل اللغة وقال لك دخلت دابة، ودخل أخ من الإخوة، هذا رجل من أهل اللغة يقول لك دخلت دابة، فهذا إيش؟ هذا يعني استعمال عند أهل العرف أن هذا قدح، هذا ذم سب، يقول لك أنا من أهل اللغة، فالدابة كل ما دب على الأرض، والله هذا كلام ما يمشي عندنا. هذا معروف عند أهل العرف أن الدابة ذوات الأربع، وفي بعض المناطق الدابة هي أنثى الحمار. كيف تقول للأخ إذا دخل جاء الدابة؟ طيب فما يقبل منه. إذن هنا يقدم الحقيقة إيش؟ تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة ماذا؟ على الحقيقة اللغوية. طيب إذن هذا تعريف يقابل إيش؟ يقابل التعريف الثاني للحقيقة، وهو أنه ما استعمل في غير ما اصطلح عليه. طيب ثم رحمه الله يعني ذكر أقسام الحقيقة، قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. هذا بناء على التعريف إيش؟ الأول الثاني، التعريف الثاني. أما التعريف الأول يتحصل لنا حقيقة واحدة وهي حقيقة لغوية، وما عدا ذلك مجاز. طيب إذن قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، قلنا هذا على التعريف الثاني، وهذا مهم، فتحمل كلام كل مخاطب على الحقيقة التي اصطلح عليها في ما هو من اختصاصه إذا كان من أهل الشرع، فتحمل كلامه على الحقيقة الشرعية، إذا كان من أهل اللغة فتحمله على الحقيقة اللغوية، إذا كان من أهل العرف تحمله على الحقيقة العرفية. فمثلا يعني نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني في تلبية الوليمة، نعم، من دعاه أخاه فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل. طيب فهنا تحمله على إيش؟ لو لم يأتنا فليدعو لحمل على الحقيقة إيش؟ شرعية، يعني تأتي الوليمة تصلي ركعتين تصائم. لو لم يأتي القرينة، لكن جاءت القرينة، جاءت رواية، فليدعو، فيحمل على الحقيقة اللغوية هنا. لماذا؟ بالدليل، بالدليل، نعم. وهكذا يعني تأتي نصوص يعني في القرآن أو في السنة تحملها على الحقيقة الشرعية، مثلا توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل، فيقول بعضهم توضأوا يعني الوضوء اللغوي، اغسل يديك. نقول لا، هذا كلام من؟ كلام أهل اللغة ولا كلام أهل الشرع؟ هذا كلام الشارع، قال توضأوا فنحمل الوضوء على الحقيقة الشرعية، وهو ذلك الوضوء المعروف بغسل الأعضاء الأربعة. طيب هكذا في كلام أهل العرف، يقول اشتري لي شاتا، اشتري لي شاتا، في العرف أن الشاة هي الأنثى من الضأن، الشاة الأنثى من الضأن، فإذا راح جاء له بماعز أو جاء له بذكر هل يقبل؟ هل يكون قد امتثل؟ ما امتثل، ما يقول أنا أحمله على الحقيقة اللغوية، الشاة تطلق على المعز والضأن، الذكر والأنثى. نقول لا، نقدم الحقيقة ماذا؟ العرفية، لأن المتكلم من أهل، لأن المتكلم من أهل العرف، فهذا مهم. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر أنواع المجاز، ذكر أنواع المجاز. قال رحمه الله والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. طبعا يعني نمر عليها مرورا لأن هذا مبحث ممكن تدرسه في كتب البلاغة، وأنواع المجاز كثيرة أوصلها بعضهم إلى أكثر من 20 نوعا من أنواع المجاز، فطالب العلم لا بأس يعني، بل من المهم أن يمر على كتاب من كتب البلاغة يعرف هذه الأنواع ويعرف هذه التقسيمات. ونحن نمشي مع الأصوليين، الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. طيب، وهذا قول الجمهور، أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم أن المجاز موجود في اللغة، المجاز موجود في اللغة. نعم، مسألة محل خلاف. نعم، منهم من يثبت المجاز في اللغة وفي القرآن وفي السنة، ومنهم من يثبته في اللغة دون القرآن والسنة. نعم، ومنهم من لا يثبته لا في اللغة ولا في القرآن والسنة. وهذا انتصر له شيخ الإسلام، قول الأخير أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة، هذا انتصر له شيخ الإسلام. لكن من حيث أنك تعرف أن المسألة محل خلاف، محل خلاف، فمهم أن تعرف هذا التقسيم. طيب، أنواع المجاز، قال مجاز إما أن يكون بزيادة، هذا النوع الأول، أو نقصان النوع الثاني، أو نقل، أو استعارة. طيب، قال فالمجاز بالزيادة مثل قوله ليس كمثله شيء. أين الزيادة؟ الكاف، كاف يقال لها زائدة، وتأدبا مع القرآن يقال صلة. طيب، كاف تستعمل ليش في الوضع؟ اتفقت العرب على أن كاف تستعمل بمعنى مثل. تمام، نمشي على كلام الآن الأصولي حتى تفهم كلام أهل الأصول. كاف استعملت في موضعت له في المثل، قال الله عز وجل فهي كالحجارة أو أشد. أشد معطوف على إيش؟ أشد على كاف اللي هي مثل. ثم قست قلوبكم فهي مثل الحجارة، فهي مثل الحجارة، قال فهي كالحجارة أو أشد. فإذا كاف بمعنى مثل، هذا أول ما وضعت له العرب. طيب، ثم نقل نقل إلى إيش؟ إلى أن يكون زائدا يفيد التأكيد. فنقل من وضعه الأصلي الذي اتفقت عليه العرب إلى معنى آخر، إلى غير ما وضع له، وهو في ماذا؟ تأكيد نفي المثل، هذا مجاز نقل. كل هذا الأمثلة كلها نقل، ما تجوز به عن موضوعه، ما نقل عن موضوعه، أنه كان موضوعه بمعنى مثل، الكاف بمعنى مثل، ثم نقلت إلى أن تكون زائدة لنفي المثل أو لتأكيد نفي المثل. فليس كمثله شيء، كأنه يقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، بدل التكرار يأتي بهذا الحرف ليس كمثله شيء. طيب، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. طيب، القرية وضعت ليش؟ وضعت قالوا للمباني، اتفقت العرب على وضعها، على وضع القرية لماذا؟ ليش؟ للمباني. طيب، ثم استعملت في غير ما وضع له، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، لكن حذف. طيب، فيقال له مجاز نقص أو مجاز حذف. إذن أين المجاز؟ المجاز في كلمة قرية، القرية استعملت الوضع الأول ليش؟ للمباني، ثم نقلت لي أهل المباني، فحذفت إيش؟ فحذفت كلمة أهل، فقيل له مجاز إيش؟ مجاز نقصان أو مجاز حذف. طيب، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. طيب، الغائط أول ما وضعته العرب ليش؟ للمكان المنخفض، يعني هكذا ثم هكذا ثم هكذا، هذا المكان المنخفض سمى إيش؟ سمى غائط. طيب، هكذا الأرض ثم يأتي انخفاض ثم يرتفع، هذا المنخفض يسمى غائط في لغة العرب، وضعته للمكان المنخفض. ثم نقل إلى إيش؟ إلى ما يخرج من الإنسان، إلى ما يخرج من الإنسان، فاستعمل في غير ما وضع له، فإذا استعماله فيما يخرج من الإنسان مجاز. مجاز إيش؟ يقول الشيخ مجاز نقل، وكله مجاز نقل، ما نقل وتجوز به عن موضوعه. شوف، كلمة الغائط لها ثلاث حقائق، حقيقة لغوية، ما هو؟ سريعا، حقيقة لغوية ما هي؟ المكان المنخفض. حقيقة شرعية ما هي؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط. إيش المقصود بالغائط هنا؟ ما خرج من السبيلين، بول أو نعم ماذا؟ بول أو برز. فالغائط الآن في الشرع يشمل إيش؟ يشمل ما خرج من السبيلين، البول والبراز. طيب، في العرف الغائط لا يطلق على إلا على إيش؟ عرف عرف على البراز الفضلة التي تخرج من الدبر. فصار الغائط ثلاث حقائق: لغوية وشرعية وإيش؟ وعرفية. طيب، لكن على قول من يقول بأن الحقيقة واحدة لغوية يقول هو في المكان المنخفض، ما عدا ذلك استعماله في غير ما وضع له مجاز. قال: والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. جدارا شبه بالإنسان، الجدار شبه بالإنسان، الجدار هو المشبه والإنسان هو المشبه به، لكن حذف المشبه به وجيء بشيء من لوازم المشبه به. يعني جاء الجدار قال للإنسان: يا أخي سلفني حاجة من صفاتك. قال: اشتري. قال: اشتري الإرادة. هكذا يقولون هم. قال: أريد إيش؟ أريد الإرادة. قال: خذ، شل الإرادة. فحذف الإنسان وجاء بشيء من لوازم الإنسان، من صفات الإنسان، ما هي؟ الإرادة. فقال: جدارا يريد أن ينقض. فإذا هذا يسمى مجاز. مجاز إيش؟ مجاز استعارة، استعار الجدار من الإنسان صفة من صفاته وهي الإرادة. جدارا يريد أن ينقض، أي يريد أن يسقط إذا مال الجدار. نعم، قالوا: جدارا يريد أن ينقض، أي جدارا يريد أن يسقط. فهذا يقال له مجاز بالاستعارة. قلنا هذه مباحث، هذه بعض الأنواع، هناك أنواع أخرى تجدها في كتب البلاغة وهي غير مهمة عندنا هنا في أصول الفقه، غير مهمة. هو ما سيأتي إن شاء الله هو يعني المباحث المهمة، وهو مبحث ماذا بارك الله فيكم الأمر بإذن الله جل وعلا، نبدأ به من يوم غد. إلى هنا والحمد لله.